أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعشر درجات السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله: من حسد علي فقد حسدني صدق النبي الله عليه وآله. وأنا الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط ببحث المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى الدينية وخارجية وفيها طرف واحد. بعد أن تحدث المصنف عن معنى الوجود الديني ثم أقام الأدلة على ذلك ثم ذكر بعض الأمور وعلى أساسها عالج بعض الإشكالات، توقفنا معكم في الأمر الثالث. الأمر الثالث قال رحمه الله أنه لما كانت الماليات الحقيقية، هذا الباحث من الأبحاث التي ينبغي الاهتمام بها لأنه هم رتب عليه بعض الأمور. في هذا الأمر يعني حاصل ما يمكن أن يقال، وهم كما ذكره بعض المحققين مع شيء من التوضيح، الشيخ الفياضي صفحة 163 ننقل عبارة توضح اختصارا للمطلب، عبارة جيدة وإن كان يعني تتضمن إشكال على مبنى السيد نفسه. حاصل كلام الشيخ حفظه رحمه الله أو حفظه الله، لاحظ العبارة ونقرأها ونشوف التوضيح. في هذا الأمر الثالث يقول: حاصله أن بيان الوجود الذهني في صدر الفصل يعطينا أن الوجود الذهني هي ماهيات الأشياء، والماهية لا بشرط بالنسبة إلى ترتب الآثار وعدمه، فهي توجد بوجود خارجي وتترتب عليها الآثار، وتوجد بوجود ذهني ولا تترتب عليها الآثار. هنا الشارح أو المعلق يقول بأنه لا بد أن نلتفت، نحن أسسنا أصل بما تقدم، وهو أن الوجود الذهني هو تلك الصورة الحاصلة في الذهن الحاكية عن من؟ عن الواقع الخارجي. هذه هو طبيعته، هذه حقيقته كما أشار. على هذا الأساس سوف يتضح أن من أبرز، والعبارة مهمة، من أبرز مصادق الصور العلمية الموجودة في الذهن والتي لها ما يحكيها في الخارج هي الماهيات الحقيقية. السؤال: ما هي الماهيات الحقيقية؟ يظهر من تعابير السيد عليه الرحمة أن الماهيات الحقيقية مقصودة هي المعقولات ماهوية، مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم القمر. ليش؟ لأن لها صورة علمية عندك في ذهن لها، وهي ماذا؟ موجودة وين؟ في الخارج. وين الفارق؟ يقول الفارق أن هذه الماهية هي موجودة في الذهن وموجودة في الخارج، يعني نفس الماهية التي في الذهن للشجر هي نفس الماهية التي في الخارج الشجر، هي نفس الماهية الموجودة للشجر وين؟ في الذهن. فالماهية هي نفسها، وهذا ما نسميه بنظرية بنظرية أحسنتم العينية، هذا ما نسميه بنظرية العينية، وشرحناها ووضحناها ودفعنا عنها الإشكالات. على هذا الأساس يقول نحن نأخذ الماهية لا بشرط فقط، الفارق هو هنا نأخذها ماذا؟ بلحاظ لا بشرط، هي لا بشرط، ولا بشرط يجتمع مع شرط وعدم الشرط، فهي لا بشرط إذا جاءت في الخارج ترتبت عليها الآثار الخارجية، وإذا جاءت إلى الذهن لم تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، ولا هي بعد الآثار وعدم مرتبطة بالضعف بالوعاء، فإن كانت في الخارج أخذت آثار الخارج، كانت في الذهن ما أخذت آثار الخارج. نعم قد تأخذ آثار في الذهن مرتبطة بعالم الذهن، بعالم ارتباطها بالنفس مثلا وما شاكل ذلك.
واضح المطلع؟ على هذا الأساس يقول نحن هذه نقطة الصفصطة التي إذا لم نقل بالعينية وقلنا مثلا لا سمح الله بالشبحية أو قلنا بالإضافة أو الرمزية أو ما شاكل ذلك، وذا كله يقول غير صحيح، لأنه من أهم لازم يلزمها ما هو الصفصطة، هناك صفصطة معرفية. خب على هذا الأساس يرتب يرتب هذا المطلب الجديد اللي في الأمر الثالث حاصل، راح نشرحه وبعدين نروح نقرأ عبارة المعلق. حاصل هذا المطلب يقول عندنا حقائق حقيقتها ماذا؟ أن تكون في الخارج، وتترتب عليها تمام الآثار الخارجية. هذه بلحاظ كونها في الخارج، ما لا علاقة بلحاظ كونها في الخارج يستحيل أن تأتي وين؟ في الذهن بعد. ليش؟ لأنه يستلزم الانقلاب في حقيقتها. هذه حقيقة هذا الشيء أنه في الخارج ومترتب عليه الآثار الخارجية، بلحاظ هو في الخارج وترتب الآثار الخارجية بهذا اللحاظ يستحيل أن يأتي إلى الذهن. أعرف؟ يستحيل أن يأتي إلى الذهن بما هو هو. تقول إذن عاد تصير له ما هي، تصير له صورة في الذهن، تقول هذا لا بلحاظ أنها ماذا؟ بلحاظ أنها في الخارج ولحاظ أنها وين؟ خارجية، كل حظ آخر. أنت أخذ مثل ما قلنا قضية بالمنطق ذي بشرط المحمول، زيد القائم وهذا قائم بالضرورة بعد، لا يكون لا يمكن أن لا يكون قائما. أحسنتم، هذا نفس الشيء تلزم المحال، الانقلاب المحال في حقيقة ذلك الشيء اللي حيثية عين ترتب الآثار مثل الوجودات الخارجية، الوجودات الخارجية مثل أنا كوجود خارجي، أنت كوجود خارجي، بما أنت وجود خارجي لا يمكن أن تأتي وين؟
إلى
الذهن. أحسنتم، وإلا ما فرضنا وجودا خارجيا مترتبا عليه الآثار الخارجية ليس وجودا خارجيا تبع التناقض جمعا بين النقيضين، وبعبارة أخرى سلب الشيء عن حقيقته. واضح المطلب؟ على هذا المعنى هذا المصداق من المصادق اللي ماذا؟ اللي إذا كان في الخارج بما هو خارج وبما ترتب عليه الآثار لا يأتي إلى الذهن. ايضا عندنا مصداق ثاني له، ما هو المصداق؟ مصداق العدم المطلق او اي معلوم محال ما له تحقق، هذا شو يصير بعد؟ لا يمكن ان ياتي الى الذهن. ليش لا ياتي الى الذهن؟ العدم المطلق وعدم مطلق هذا ليس له حقيقه لا في الخارج ولا في الذهن ولا في الولا، هذا لا يمكن ان ياتي نفترض في الذهن. ليش نفترض في الذهن؟ لان لو فرض صارت له صوره في الذهن أو معرفة التحقق في الذهن، فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ كوجود ذهن راح يصير، كوجود ذهن لا بد أن يكون شيء له مقيس في الخارج، وما أن المعلوم المطلق والعالم المطلق أو المعلومات أو المحالات لا تحقق لها في الخارج، إذا كيف يكون وجودا ذهنيا بعد؟ الوجود الذهني فرض ماذا فيه؟ الحكاية عن الواقع الخارجي، وما لا واقع خارجا له لا حكاية عن، وإذا لا حكاية عن لا وجود ذهنية له، خلاف طبيعة الوجود الذهني.
وجود نفس أمري.
شلون؟
يكون بالوجود نفس أمري.
أي ما لنا ما أكو مشكلة. عرفت؟ هذا افتراض، سلم مصداق فرضي. عرفت؟ هذا قلناه نحن العدم بما هو، ناخذ العدم بنحو المصداق، ناخذ العدم بأي لحاظ؟ لحاظ الحمل الشائع، يعني العدم بلحاظ الحمل الشائع لا تحقق له. فإذا لا تحقق له
لا حكاية
عنه، فلا حكاية عنه لا وجود ذهني له. تقول إذا أنا أصور العدم، هذا صور العدم هذا صار وجود ممكن في ذهنك. نعم، افترض له أنت بعد ما سرح نفصل بحث العدم، قلنا هذا المعلوم المطلق افترض له وجود في ذهنك، وبعدين أنت تقوم بتحصيص أصلا القطعة، لأن كله على نحو هذا الوجودات الافتراضية، فلما تقول صورة العدم وجود ذهني في ذهني، ها وجود ذهني بما هي صورة الذهن، ليش؟ هذا فقرحنا، لأنك أنت افترضت لها مصداقا خارجيا، وبعد ذلك قلت هذه الصورة اللي في ذهنك ماذا؟ تحكي عن ذلك المصداق الافتراضي والفرضي. هذا البحث غير هذا البحث، هني البحث يركز على ماذا هو؟ أحسنتم، هذا كان مرتبط الأول اللي ذكرناه مرتبط بالنفس الأمري وفرضية العدم ودار العدم، هذا كما شرحنا في المرحلة الأولى. هنا لا، احنا كلامنا هنا عن مصداقين، ذكر مصداقين من مصادق استحالة أن يأتيا أن يأتي هذان المصداقان إلى وين؟ إلى الذهن أصلا. ما هما المصداقان؟ أحسنتم، الوجود الخارجي بلحاظ كونه وجود خارج. المصداق الثاني العدم، بما هو عدم بالحمل الشائع، يعني بلحاظ واقعية العدم، لأنه لا واقعية له فلا حكاية عنه فلا وجود ذاتي له، ولا نخلط بين هذا وبين مفهوم العدم. عدم مطلب ثاني أصلا،
الحمل الأولي.
إيه أحسنتم، أك بحث آخر نلتفت لها النقطة. أنا الحين شرحت العبارة، خلنا نعيد باب الفائدة. قال قوله الأمر الثالث حاصله أن بيان الوجود الذهني في صدر الفصل يعطينا أن الوجود الذهني هي ماهيات الأشياء. إذا راح يركز تقريبا أبرز مصداق للنظرية العينية، أبرز مصداق وأوضح مصداق، وللوجود الذهني هي الماهيات الحقيقية، تعبير عن المواد الحقيقية وهي المعقولات الماهوية. بينما بعدين في المعقولات الفلسفيه الوجود، مفهوم العدم، مفهوم الوجود، مفهوم كذا، قال هذا راح ان شاء الله نبحثه مفصل وين؟ في المرحله الحاديه عشر بعدين. اي الله المعين، هاك الوقت شوف ايش طيب. ها؟ حيث نقرا هذه العباره شوي من باب الفائده. قال حاصله ان أن بيان الوجود الذهني في صدر الفصل يعطينا أن الوجود الذهني هي ماهيات الأشياء، والماهية لا بشرط، هي لا بشرط تأخذها أنت بالنسبة إلى ترتب الآثار وعدمه، قد تترتب الآثار وقد لا تترتب، لكن تبقى هي، فهي توجد بوجود خارجي وتترتب عليها الآثار، وتوجد بوجود ذهني ولا تترتب عليها الآثار. فالماهية في الذهن هي نفس الماهية في الخارج، ويندفع محذور الصفصطة. واضح؟ فلا يتحقق وجود ذهني إلا بأمر تستوي نسبته إلى ترتب الآثار وعدمه وهي الماهية. الماهية صار سبحان الله أبرز المصادر للوجود الذهني، وعلى أساس بنوا ذلك حتى الشيخ البياض وجماعة أنهم أصالة الماهية. أحد المنافذ اللي تبغى تظل ماهية هذه النقطة الآن، بحث آخر في محل. وأما ما الآن الحين نذكر مصداقين آخرين لا يمكن أن يتحققا وين؟ في عالم الذهن. ما هما؟ قال وأما ما حيثيته عين ترتب الآثار كالوجود الخارجي، أو عين عدم ترتب، أو عين عدمها، أما ترتب الآثار أو عدم ترتب الآثار عليه وهو كالعدم، فلا يتصور له وجود ذهني. ليش؟ قال أما الأول اللي هو الوجود الخارجي فلأن حصوله في الذهن يستلزم عدم ترتب الآثار عليه، وقد فرضناه لحاظ ماذا؟ لحاظ وجوده الخارجي وترتبية الآثار. قال فلأما الأول فلأن حصوله في الذهن يستلزم عدم ترتب الآثار عليه، وهو عين حيثية ترتب الآثار، فيلزم الانقلاب المحال. واما الثاني اللي هو المصداق الثاني اللي هو العدم بالحمل الشائع، ها، واما العدم واما الثاني فلانه لا شيء هناك حتى يتصور له وجود ذهني. لماذا؟ فان الوجود الذهني امر مقيس، فاذا لم يكن هناك مقيس اليه موجود لم يعقل وجود المقيس، وجود الصورة العلمية، العلمية للذهن. طبعا الشيخ بعدين يقول ولا يخفى عليك ما فيه من الابتناع على أصالة الماهية. صبر يعني الشيخ اللي هو الفيار. خب ما مو بحثنا هذا. أنا قلت ليس معلل البحث. الحين الماهيات الحقيقية، الحقيقية، قال مقصودنا من الماهيات الحقيقية هي الماهيات المنتزعة من الوجود الخارجي. شوف الشجر. يعني معقولات ماهوية بعد، إنسان تنزع إنسان، شجر مفهوم شجر تنزع، هذه ماهيته يعني. وتقييده بالحقيقية قال لإخلاء لإخراج الماهيات المفروضة، اي هذا على كل حال. اذا هذا تمام الكلام وين؟ من باب ان احنا ذكرناه من باب توضيح المطلب على قرار هذا البيان اللطيف الظريف. واضح المطلب ان شاء الله؟ هذا روح المطلب يعني. تعال العباره. قال
مو صادم هذا المطلب مبني على صدمه هي مبني على ان العلم كيف نفساني. لو قيل بانه موجود راي المتصدر يصح من دون ان نقول ان اصل هذا المطلب مبتني على صدمه هي.
لا اذا يعني مقصودكم ايش مثلا انه
يعني هذا المحاولات التي لا يمكن ان تحل في الاذهان
بالضبط
هذا إذا كان الذهن إذا كان الوجود الذهني هو كيف نفساني المعلومات كيفيات نفسانية
صح.
أما إذا كان بين وجودات يمكن أن تحل من حول الاتحاد والارتباط
العالم عند المعلومة.
أي لا لا شوف فرق إحنا البحث الوجود الذهني يعني مثل ما نقول إحنا هي عبارة إحنا شرحنا ووضحنا لكن إذا أنا فهمت كلامك يعني ما أعلم ما فهمت كلامك أنه المقصود أولا وأخيرا أن بحث الوجود الذهني ليس هو بحث العلم. إذا لاحظنا من زاوية كون علم عرفت كصورة علمية بغض النظر عن من عن حكايتها هذه الصورة العلمية هي تندرج تحت الكيف النفساني على رأي من؟ رأي المشاة المعروف من أهلهم صحيح؟ وهذه ما لها ربط بها الآن عرفت هذا مو بحث الآن لا بحث العلم الصورة العلمية أصلا منتزعة أو الصورة المحفوظة في الذهن صح التعبير هذه بعدين تندرج تحت الكيف النفساني أو ما شابه ذلك ولذلك معبر عن حتى في محلها أن عندنا حيثيتان للنظر إلى الصورة العلمية أو الصورة في الذهن حيثية بما أنها بما هي صورة حلت في الذهن عرفت سواء قلنا باتحاد أو يعني سواء قلنا حلت يعني عارض ومعروض فتصير عرض وبالتالي كيف النفساني أو حتى صورة علمية بنحو الصدور بالأصدر بنحو الصدور صدرت من النفس مثلا في إفاضة من الخلاق الوهاب ومشاكل هذه الصورة أنصح التعبير الصادرة من النفس اللي للنفس لها دور في صدورها أو كذا لا على نحو الحلول على نحو الصدور هذا بحث منفصل تماما عن الوجود الذهني بعدين أنت هذه الصورة العلمية سواء بذاك أو بهذا ما رح يفرق ولكن في منفذ لملا صدره أنه يبني كلامه حتى على أصالة الوجود عرفت يعني للنفس اقتدار وخلاقية أم ماذا أن تنتج هذه الصور والخارج يكون معل ومهيئ ما له ربط يعني حسس معقول ثانوي معقول كذا مو معده مشكله وبالتالي خلاقيه الناس هذا بحث في العلم الان في الوجود الذهني لا لا بد تنظر الى الحكايه احسن هذا البحث اللي بعد بحث حكايه ده كلام صالح من قسم الاثباتي بحث العلم مو بحث هذا الان للحاظ أحسنت بالحاظ أنه يكشف أو لا يكشف إيه. ولكن يعني حسب تصوري القاصر يعني أنه لملا صدره مخرج يعني المدرسة حكم دعي لها مخرج حتى على هذا المعنى وذلك طرحه السيد العلامة بشكل ما يعني لا ليس بالضرورة يعني لا يبتني هذا إلا على القول بالوجود إلا بالأصالة الماهية أحسنت يعني كون الماهية موجودة في الخارج وموجودة في الذهن لا يعني أنه الأصالة لمن؟ للماهية لا يعني أن الأصالة للماهية يعني كما قلت للتمييز بين الحالة الإثباتية عندنا حالة ثبوتية بالكلام أصلا حالة الثبوت الواقع هو هذا أما الإثبات الحالة العلمية ذاك بحث آخر ما نربط به لا فيه ولا في هذا اللحاظ وتأمله بعد هذا ما قال الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج شوف هي التي تحل الأذهان بدون ترتب آثارها الخارجية بدون ترتب آثارها الخارجية فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته ها عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار هو حقيقته حتى أذكركم عبارة لقناها عن بعض الأعلام أنما كانت حيثيتها كذا كيف يأتي إلى الأثار الوجود الخارجي الواقع من كانت حيثيتها كذا فكيف يأتي إلى الأذهان أصلا خلاف طبيعته قال كنفس الوجود العيني بعد وصفاته القائمة به هذا الوجود العيني فيه صفات قائمة به القوة أنه بالقوة أنه بالفعل أنه واحد أنه كثير طبعا يبقى الكلام هذه الصفات إذا أخذنا على نحو المساواة لا معنى لهذا الكلام لأن نصير عين من؟ عين هذا الوجود الخارجي حقيقة واحدة في الخارج نعم الاختلاف شو يصير فقط على مستوى المفهوم أن هذا الوجود الخارجي ينتزع من مفهوم أنه بالقوة أو أنه واحد أو أنه كثير لكن الوحدة والكثرة أو القوة الفعل هي عين من؟ عين هذا الوجود الخارجي يعني ليس لها منشأ انتزاع خاص بها من هنا عبر عنها بالمساواة فهم أشكل على عبارة السيد قال هذا يعني من باب ما يعني ما دام هو عينه لا نحتاج لهذا التقييد وصفاته القائمة يعني كان جاي تذكر أنت بالعافية تقتضي المغايرة الوجود وصفاته القائمة صفاته يعني كان لها ماذا؟ أحسنتم لها شيء يتحقق غير الذات كان بجانب الذات قال وأنت انتزعت صفة العنف وصفة القوة صفة كذا يقول لا ما له داعي هذا بهذا المعنى قال كنفس الوجود العيني وصفاته صفات الوجود القائمة به كالقوة والفعل والوحدة والكثرة ونحوها يقول فلو فرض وجهه فلو فرض ها كان ممتنع الحصول بنفسها في الذات تمتنع الحصول بنفسها وين؟ في الذات هذا المصداق الأول اللي بعد لا يأتي إلى الذات المصداق الثاني وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة في العدم المطلق أو اجتماع النقيضين أو الأمور المحالة في ذاتها وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق كالعدم هذا مثال طبعا حتى اجتماع النقيضين نفس الكلام بالحمد الشيء نفس الشيء كالعدم المطلق وما يقول إليه من محالات لأنهما العدم المطلق أو يعني ما يكون الشيء محال بذاته أو إذا وقع يستلزم محال مثلا يعني يقولون الذي يؤدي إلى المحال يصير محال يعني مثل ماذا مثل تفترض وجود معلول بلا علة المعلول في ذاته يمكن التحقق لكن يستحيل أن يتحقق بلا علة زم هذا ماذا إذا استلزم المحال يعني إنه يستلزم من وجوده محال وهو وجود معلول بلا علة وجود معلول بلا علة هو المحال قال وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يقول إليه امتنع حلوله ويمتنع في الذات لطيف واضح الحين طلع عندنا هذان المصداق قال فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود مثل الصفات القائمة في الوجود مقصودة وكذا العدم مطلق وكل ما حيثية ذاته ترضى حيثية العدم اجتماع النقيضين كذا كذا يمتنع أن يحل الذهن حلول الماهيات الحقيقية يقول هذا مو مثل الماهيات الحقيقية اللي أصلنا المعقول الماهوي مثل مفهوم الإنسان ماهية الإنسان ماهية الشجر البقر القمر وما شاكل ذلك واضح يقول يختلف أن يحل الذهن حلول الماهيات الحقيقية وإلى هذا يرجع معنى قولهم أن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان بهذا المعنى يعبروا بهذا التعبير هذا مقصودهم لا صورة صحيحة لأن أنها صورة مشوهة أو أنها صورة ناقصة لا أصل لا صورة لها على نحو يعني لا يمكن أن توجد لها ماذا صورة في الذهن وبيحتينا طبعا إشكال كبير بعدين يقول ها إذن كيف نتصور مفهوم الوجود ومفهوم العدم وكذا هذا أشرنا له في بعض الأبحاث لكن قال يأتينا بشكل معمق في محل بعد نتركه قال وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية ماذا انتزاع اي اللي هو في الفصل العاشر مرحلة الحادية عشر إن شاء الله، لأنك أنت كان عندك إشكال مقدر إذا تقول لي هذه إذا لم يحضن الوجود وصفاته وكذا العدم، إذن تسع مفهوم إحنا الوجود ما تصف بها ومفهوم العدم وما وغيره. قال يأتينا إن شاء الله بحثه وين؟ في محله. قال وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به والعدم وما يقول له في مباحث العقل والعاقل والمعقول. هذا بحثه يأتي. هذا تمام الكلام أخواني وين؟ الوجود الذهني بحمد الله في انقسام الوجود لا ذهنيا وخارجي. إذا استعرضنا فيه مجموعة للأبحاث، بحث على مستوى المبدأ التصوري بمعنى الوجود الذهني، ثم بحث على مستوى المبدأ التصديقي ذكر الأدلة، ثم هم استعرضنا في البين النظريات الأربع ومناقشتها وما إلى ذلك، ثم ذكرنا أمور ثلاثة على أساس أمرين، ذكرنا إشكالات سبع إشكالات تقريبا وما كم إشكال أهم عالجناهم وناقشناهم، وذكرنا بعدين في الأمر الأخير هذا الأمر الثالث والأخير. هذا تمام الكلام بحمد الله وين؟ وياي في اللهم صل على محمد في الوصول المرحلة الثالثة. وهذا تبغى ندخل المرحلة الرابعة شوي ولا تنتظروا للأخوة؟ أنا مطلبة جديد يعني. ما لي صار لنا خمس دقائق تقريبا. ياتيك إن شاء الله ياتيك السلام. صلى الله على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. اللهم صل على محمد.